الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: اشتباكات وسط بيجي ومسلحو داعش في وسط الرمادي، فرنسا تدعو إلى إقامة مناطق آمنة للسوريين داخل بلدهم، تحرير 8 مخطوفين في اليمن بينهم عسكري أمريكي. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. شهد وسط مدينة بيجي اليوم الثلاثاء اشتباكات بين القوات العراقية ومسلحي داعش بعد أسبوع على فك الحصار عن مصفى بيجي. ونقلت وكالة رويترز عن مواطن من سكان المدينة أن مسلحي داعش موجودون في 4 من أحياء بيجي 12 وكذلك في مناطق على أطراف المصفى، وأضاف أن القوات العراقية تسيطر على المقتربات الجنوبية مانعة مسلحي داعش من تطويق مجمع المصفى. في الأنبار قال مراسل إذاعة العراق الحر أن مسلحي داعش تمكنوا اليوم من السيطرة على مبان حساسة وسط مدينة الرمادي، منها مديرية تربية المدينة.
اليوم أو في هذه اللحظة سيطر تنظيم داعش على مديرية تربية مدينة الرمادي، وهي على بعد أقل من 20 مترا عن المجمع الحكومي في وسط المدينة، والذي يحتوي على مقر مجلس محافظة الأنبار وأيضا الدوائر الحكومية الأخرى داخل هذا المجمع.
دعت فرنسا اليوم الثلاثاء إلى إقامة ملاذات آمنة في سوريا يمكن للمواطنين أن يكونوا فيها بمأمن من قوات النظام ومن داعش على السواء. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا تعمل مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورة، الذي اقترح تجميدا للقتال في مدينة حلب. وأكد فابيوس أن باريس تنسق مع دي مستورة لمحاولة إنقاذ حلب ومن الجهة الأخرى إقامة مناطق آمنة. ميدانيا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا أن 23 شخصا بينهم 3 أطفال قتلوا اليوم في غارات شنتها طائرات النظام على مدينة الرقة مقر داعش شمال شرقي سوريا. أعلن مسؤول أمني أن القوات اليمنية تمكنت اليوم الثلاثاء من تحرير 8 رهائن بينهم أجنبي في عملية نفذتها ضد خاطفيهم الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة. وقال المسؤول في اللجنة الأمنية العليا أن جميع الخاطفين 7 قتلوا في العملية. مصادر عسكرية يمنية قالت أن عسكريا أمريكيا بين الرهائن، وأضافت المصادر أن الأمريكي خطف مع 7 جنود يمنيين في هجوم شنه مسلحو القاعدة على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج. أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية اليوم الثلاثاء تقدم مرشح حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي على منافسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي مرشح حزب المؤتمر، وجاء حمل همامي مرشح الجبهة الشعبية ثالثا. وقال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن السبسي يتقدم على المرزوقي بفارق 6% من الأصوات.
السيد محمد الباجي قائد سبسي تحصل على 1,289,384 صوت بما يقابل نسبة 39.46%. السيد محمد المنصف المرزوقي تحصل على 1,092,418 صوتا بنسبة تعادل 33.43 صوت.
صرصار قال أن جولة ثانية ستجرى لعدم فوز أي من المرشحين بأغلبية مطلقة. أعلن رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا عبدالله الثني في بيان اليوم الثلاثاء أن سلاح الجو التابع لحكومته هو المسؤول عن الضربات التي استهدفت مطار العاصمة طرابلس الواقع تحت سيطرة حكومة منافسة لحكومته. وقال البيان أن قصف سلاح الجو الليبي لمطار معيتيقة في طرابلس هو ضربة استباقية ضد مجموعات ما يسمى فجر ليبيا، في إشارة إلى ميليشيات تدعم الحكومة المنافسة في طرابلس. قتل وأصيب عشرات الأشخاص اليوم الثلاثاء في تفجيرين نفذتهما انتحاريتان في منطقة تجارية مزدحمة في مدينة ميدغوري شمال شرقي نيجيريا، كما أفاد شهود. وقال 4 شهود لوكالة رويترز إن امرأة فجرت نفسها في المنطقة التجارية، وفيما كان الناس يحاولون مساعدة المصابين وقع الانفجار الثاني. أصيب 7 من منتسبي الجيش الأفغاني بجروح اليوم الثلاثاء أثر انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلتهم. ونقلت وكالة رويترز عن ظاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع أن عبوة فجرت عن بعد أثناء مرور حافلة تقل جنودا في أطراف العاصمة كابول، وأصيب 7 من الجنود بجروح في الانفجار. وقالت الشرطة أن انفجارا آخر هز في وقت لاحق منطقة وزير أكبر خان التي تتركز فيها البعثات الدبلوماسية. أعلنت السلطات في مدينة فيرغسون بولاية ميزوري وسط الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء اعتقال 82 شخصا خلال الاضطرابات التي انفجرت في مناطق من المدينة منذ ليلة الاثنين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، الذي سوف تتضمن تقريرين. الأول عن بحث التحالف الوطني عن بديل لإبراهيم الجعفري كرئيس له عقب توليه منصبه كوزير للخارجية ووجود خلاف على من يخلفه، ومحافظة السماوة لا تزال دون مدير عام للتربية بعد إقالة المدير العام السابق منذ عام بسبب عدم الاتفاق على تسمية بديل عنه. في ختام الساعة نستمع إلى عين ثالثة. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم أوروا حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم. الأجهزة الأمنية متهمة بالفساد، ولكن هل يقتصر الفساد عليها فقط؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا مطولا عن الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية في العراق، وأكدت فيه أن الفساد مستشري إلى حد بعيد، وهو ما يؤثر على نفسية الجنود وعلى أداء القوات العسكرية، لا سيما وأنها تواجه حاليا خطرا كبيرا يتمثل بمسلحي داعش الذين تمكنوا من الاستيلاء على مناطق واسعة من العراق. يوجه التقرير الاتهام إلى قادة المؤسسة العسكرية والضباط، ويشير إلى ضياع الملايين إن لم يكن المليارات من الدولارات على تدريب هذه القوات العراقية وتجهيزها سواء من الأموال الأمريكية أم العراقية. الصحيفة أشارت إلى أن بعض الأسلحة التي من المفترض أن يستخدمها الجيش تنتهي إلى السوق السوداء، كما ذكرت أن أغلب قادة الجيش يتمتعون بحماية سياسية تمنع مساءلتهم ومحاسبتهم عندما توجه إليهم اتهامات بالفساد. أشارت الصحيفة أيضا إلى وجود أسماء وهمية لجنود لا يلتحقون بوحداتهم، وهناك أيضا جنود يمتنعون عن الالتحاق مقابل تقاسم رواتبهم مع قادتهم العسكريين. وعززت الصحيفة تقريرها بتصريحات لعدد من النواب ولمسؤولين عراقيين وأمريكيين. ولتسليط الضوء على مدى استشراء الفساد في المؤسسات الأمنية العراقية، وجهت إذاعة العراق الحر أسئلتها إلى عدد من المعنيين في مجلس النواب وإلى مراقبين سياسيين وعسكريين. نبدأ أولا بعضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ماجد الغراوي، الذي أقر بوجود الفساد في المؤسسة العسكرية وأدانه بشدة، قائلا إن الجنود لا يمكنهم مواجهة مخاطر أمنية وهم يعرفون أن قادتهم يستغلون مناصبهم ويمارسون الفساد. الغراوي قال أيضا إن لجنته رفعت توصيات إلى رئاسة مجلس النواب بشأن بعض القضايا لغرض اتخاذ إجراءات بشأنها.
طبعا هو التأثير واضح من خلال أداء القطاعات العسكرية أثناء المواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي، وهذا ما لاحظنا أثناء سقوط محافظة سيناء، وللأسف وأيضا التدهور الأمني الواسع في محافظة صلاح الدين وديالى والأنبار في الفترات السابقة، وهذا دليل على عدم متابعة القادة الميدانيين اللي هم في مناصب عليا لقطاعاتهم العسكرية، وأيضا طبيعة السلاح اللي جاي قاتل به القطاعات العسكرية اللي هو ما يتلائم مع حجم سلاح داعش من ناحية التأثير المادي في الميدان. فهذا دليل واضح على الفساد المتفشي في المؤسسة الأمنية من خلال بيع المناصب. أكو كانت لجنة هي لجنة انتقاء الآمرين والقادة أيضا للأسف اللي هم حاليا خارج الخدمة حالة على التقاعد من قبل رئيس الوزراء السابق، وأيضا بعض العناصر الفاسدة اللي كان لها بالمؤسسات الاستخباراتية اللي أيضا كان أكو خلل بعملها من خلال التلكف في إيصال المعلومات عن تنظيم داعش وعن مصادر هذه المعلومات وتموينها. فهذا كل ملف الشوبة شبهات الفساد وغيرها، فانعكس هذا التأثير من ناحية المعنويات على القطاعات العسكرية، من يشوف المقاتلين أنه يشوف القائد أو الآمر مالته هو جاي لغرض شخصي حتى يستفاد ويحصل ويكافح خلال فترة خدمته في المؤسسة.
طيب ماذا لديكم أنتم كلجنة أمن ودفاع بهذا الموضوع؟ عملية تقويم، رفع توصيات؟
لجنة الأمن والدفاع قدمت بعض التوصيات إلى رئاسة مجلس النواب، من ضمنها إحالة بعض الضباط على التقاعد ومحاسبتهم ونقل بعض الضباط. قامت لجنة الأمن والدفاع بمخاطبة وزارة الدفاع والداخلية بتزويدها باحتياجاتها من أجل رفتها في الموازنة العامة الاتحادية الأمن والدفاع، أيضا مطالباتها المستمرة بالتغيير القادة الفاسدين والذين ثبت عدم كفاءتهم في المعركة.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ماجد الغراوي في حديث لإذاعة العراق الحر. عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب أردلان نور الدين قال إن لجنته لم تتلقى شكاوى عن ممارسة فساد داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، وأكد أن اللجنة لا تستطيع اتخاذ أي موقف أو إجراء دون وجود مثل هذه الشكاوى. نور الدين قال أيضا إن لجنته تتابع الأمور رغم ذلك، وأكد أنه عندما تتمكن اللجنة من إماطة اللثام عن حقائق واضحة فستعلنها على الملأ حسب قوله.
فيما يتعلق بلجنة النزاهة نحن لم يصل أي شيء أو أي شكاوى حتى الآن فيما يتعلق بحادثة الموصل أو سقوط الموصل، وفيما يتعلق بخروقات من جانب وزارة الدفاع، خروقات يعني فساد من جانب وزارتي الدفاع والداخلية. لكن نحن في تحقيق مستمر، ومن المصادر المختلفة تأتينا في بعض الأحيان معلومات عن وقوع حوادث فساد في وزارة الدفاع والداخلية لكن ليست مؤكدة، لذا نحن في طور التحقيق في بعض هذه الأدلة التي وصلت إلينا، وإن شاء الله سنصل إلى الحقيقة عن قريب عاجل.
دكتور، يعني أنتم ستكون ساعين أم تنتظرون الضوء الأخضر، بمعنى توصل يعني إليكم ملفات يلا في ذاك الوقت تتحركون، أم بالفعل أنتم سيكون لديكم الضوء الأخضر من داخل اللجنة؟
لا بد من وجود شكاوى، وفي بعض الأحيان نحن نقوم بزيارة غير معلنة، زيارة مفاجئة لهذه المؤسسات، وقد نسأل عن بعض الأمور لا سيما فيما يتعلق بالجانب المالي والعقود والصفقات التي تجرى. نحن لدينا الآن ما لا يقل عن 40 ملف في لجنة النزاهة، ونبحث في كل هذه الملفات، لكن تفاصيل هذه الملفات لا يمكن البوح بها في الوقت الحاضر، لأن هذه الملفات تتحدث عن الشخصيات، وهذه الشخصيات تدرون بأن المتهم بريء حتى يثبت إدانته، لذا نحن ماضينا في في الوصول إلى الحقيقة، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى الحقيقة سوف يتم الإعلان ذلك لجميع وسائل الإعلام.
كنا مع عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب أردلان نور الدين. وقال رئيس المركز الجمهوري للدراسات الأمنية معتز محي إنها ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع الفساد داخل الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الفساد موجود ومستشري شئنا أم أبينا. ولاحظ محي في حديثه لمراسل إذاعة العراق الحر رامي أحمد أن الإرهاب استفاد بشكل كبير من هذا الفساد الذي أثر أيضا على العلاقة بين الناس والأجهزة الأمنية حسب رأيه.
يعني هو دائما هذا الموضوع يثار بين فترة وأخرى، حتى موضوع يثير على مستوى قيادات أمنية في وزارة الداخلية، هنالك يعني أجهزة مخترقة، هنالك أشخاص يتعاملون مع تقوى الإرهاب وهم في ملابس عسكرية وشرطة وفي قيادات، وهذا هو جزء من معضلة الفساد الموجود بدون تطهير. وكذلك أكثر من وعد بالوكيل الأمني الأقدم من وزارة الداخلية من فترة طويلة، ولكن الفساد استشرت، وهذا الإرهاب أخذ تفاعل يومي مع الأداء خصوصا في مراكز الشرطة التي يعاني منها المواطن عند مراجعته لقضية أو شكوى أو تقديم شكوى، وحتى الدوائر الخدمية كدوائر الجنسية ودوائر الإقامة ودوائر الجوازات السفر استشرى به هذا الفساد عند مراجعة المواطن. هنالك وسطاء، هنالك ضباط ومدراء مفتشين ويأخذون الرشاوي لإكمال هذه المعاملات، وهذا هو جزء من الفساد الإداري الموجود حاليا بدون مراقبة وبدون محاسبة. كذلك هنالك فساد في أجهزة المرور التابعة لوزارة الداخلية التي لم تأخذ على محمل الجد تغيير اللوحات السيارات منذ فترة طويلة، فاستغل الإرهاب عدم تغيير اللوحات أو اعطاء لوحات بها قياسات معينه وبها كشف للسياره وكما معمول في الدول المجاوره والعالم. كل هذه يعني في رايي اثر على ارتفاع الارهاب وكذلك استغلال الارهاب لهذا الضعف في الاداء.
كان هذا رئيس المركز الجمهوري للدراسات الامنيه معتز محيي في حديث لاذاعه العراق الحر. أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي أشاد بأداء القوات العسكرية العراقية، لكنه قال إن ما يثار عن وجود فساد وعن صفقات سلاح يشوبها الفساد أمور تؤثر على سمعة هذه القوات. العزاوي أثنى أيضا على قرارات أخيرة اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلال إحالة عدد من القيادات الأمنية إلى التقاعد أو من خلال تغيير مناصبها.
إذن علينا أن نميز بين الأداء المشرف للقوات الأمنية بشكل عام، سواء كانت من قوى الأمن الداخلي يقصد الداخلية أو الدفاع، الآن لتحرير الأراضي العراقية سيما وهي تتقدم وبدأت تأخذ المبادرة ضد قوات داعش، لكن هنالك لغط كبير على مستوى سياسي، وهنالك تسريبات إعلامية واسعة منذ سنوات ولحد هذه اللحظة تشير على أن ثمة فسادا استشرى في كلا الوزارتين الدفاع والداخلية، وبالتالي أثر على السمعة التي كان يتميز بها الجيش العراقي الباسل وقوات الأمن الداخلي، لدرجة أنه بدأت يطلقون مسميات مختلفة على الذين ينتسبون إلى القوات دون يدوا عملا وسمية بالفضائيين، وبالتالي أنهكت ميزانية الدفاع الداخلي علاوة على ما أثير من صفقات أسلحة التي عقدتها وزارة الدفاع والتي شابه الكثير من الإعلام واللغط الإعلامي الفساد الذي انعكس سلبا لدى الجمهور العراقي الحقيقة في نظرته إلى قواتنا الباسلة. اليوم أعتقد هنالك تمت خطوات جادة لتصحيح مسار القوات المسلحة بكل صنوفها سواء كانت الدفاع والداخلية، وربما القرار الجريء الذي اتخذه رئيس الوزراء السيد العبادي بإحالة مجموعة من الضباط الكبار إما على التقاعد أو تغيير مناصبهم، وكانت هي خطوة أولى لإعادة ترميم وزارة الدفاع، واليوم نسمع أن ثم التغييرات بدأت تطال وزارة الداخلية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي متحدثا لإذاعة العراق الحرة. وقال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العربية للدراسات الاستراتيجية إن الفساد منتشر في كل مكان وفي كل مؤسسات الدولة في العراق، لكن هذا الفساد بدأ واضحا في المؤسسة العسكرية بسبب التحديات الحالية. وأكد الهاشمي أن الحل يكمن في شن حملة على الفساد والمفسدين في كل مكان وفي كل زاوية، وليس في الجيش أو الشرطة وحدهما.
يعني أولا الفساد موجود في كل مؤسسات الدولة العراقية، أرجع العراق إلى الوراء، لم نستطع تكوين دولة المؤسسات، لكن كان القضية واضحة في مؤسسة القوات المسلحة الدفاع والداخلية، وأثر بشكل كبير على وضع الجيش وخاصة في موضوع ما تسمى الفضائيين، خسار كبيرة، حالة انهزام الجيش، انكسار، بدأ اليوم عملية إعادة المعنويات. أنا أعتقد القضية ليست فقط بتغيير القيادات، هناك قيادات قد تغيرت، لكن هناك عاملي ألوية وعاملي أفواج وعاملي سرايا أيضا مشمولين بهذه القضية. المطلوب وضع أنظمة عسكرية رادعة وجيش من المعروف عنه في كل العالم ومن الجيش العراقي أنه يلتزم بالانضباط العالي والضبط العسكري العالي. أنا أعتقد بث هذه الروح مرة أخرى ستكون كفيلة بإعادة سمعة الجيش العراقي إلى ما كان عليه في السابق، وكذلك قواتنا الأمنية. أنا أعتقد المسألة تحتاج لها إلى تعاون من كل الموجودين في المؤسسة الدولة العراقية وفي كل المجالات اللي موجودة، وأن يكون هناك تعاون في هذه القضية، أن لا تدخل التوافق السياسية على الخط باعتبارات أن هناك كثير من الشخصيات العسكرية يعمل تحت غطاء كتل سياسية، وبالتالي هذه القضية تضعف من هيبة الجيش العراقي وقوته، وبالتالي يكون هناك فساد كبير فيه.
طيب دكتور، هل تعتقد بأن هذا الفساد الذي استشرى على مدار سنوات سيؤخر عملية بناء المؤسسة الأمنية من جديد وإعادة إليها السمعة الحقيقية، لا سيما على مستوى الثقة بين المواطن؟ تعرف أن اليوم المواطنين عندما يتحدثون على أقل خرق أمني يقول لكم الموصل ما قدروا يعني يحافظون عليه. تريد هذا؟
نعم، القضية أنه لا يمكن أن تبني مؤسسة الجيش وتترك العراق كله يدق في الفساد. يعني المطلوب أن تكون هناك حملة شاملة لمكافحة الفساد وأن تكون جدية وليس إعلانها عبر وسائل إعلام كما يحدث في السابق. اليوم احنا ما نقدر نحقق النزاهة في مؤسسة الجيش وبقية مؤسسات الدولة فيها فساد إداري. أنا أعتقد اليوم تكون هناك حملة وطنية تشمل كل مؤسسات الدولة العراقية ومن ضمنها الدفاع والداخلية لمحاربة الفساد، لتطهير هذه المؤسسة من الفاسدين، لكشف كثير من الملفات، تقديم الكثير إلى القضاء حتى يأخذ العقد المجرى.
واثق الهاشمي رئيس المجموعة العربية للدراسات الاستراتيجية متحدثا لإذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكتروني ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك أنوه بموضوعي برنامج أوراق الصباح ليوم الأربعاء، وهما غياب ثقافة اختيار الغذاء الصحي للطفل وأثره على التنشئة الصحية والسليمة له. الموضوع الثاني هو ما الذي آلت إليه حال درس الخط العربي والعناية به في المدارس. سؤال يوم الأربعاء، برأيكم كيف يمكن نشر ثقافة العناية باختيار الغذاء الصحي للطفل؟ ستتابعون أيضا في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة لشؤون أخرى سياسية واجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجها. يمكنكم أيضا الاتصال مباشرة بالاستوديو والتحدث إلى الزميلين محمد كريم وأستبرق حسن على الهاتف رقم 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 من صباح يوم غد لإجابة على السؤال وأيضا لمناقشة موضوعي الحلقة. بإمكانكم أيضا إرسال رسائل نصية قصيرة وصوتية على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. من الرسالة الإلكترونية رسالة من المستمع الكريم سعد من المثنى، يهدي تحياتي لإذاعة العراق الحر، العاملين وأيضا المستمعين الكرام. علي الركابي يقول بأن الغاز لا غير متوفر حاليا، يشير إلى غاز الطبخ ومشكلة عدم توفره وارتفاع أسعاره، ويتساءل عن السبب. لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع في تقرير سابق يوم أمس. هنالك أيضا رسالة من المستمع الكريم جاسم يتوقع إطلاق التعيينات بالنسبة للتربية والصحة في الأيام القليلة المقبلة، نتمنى ذلك.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
وشوق بين عيوننا خايفة حبينا ويلومونك عن حايرة، وشوق بين عيوننا خايفة حبينا ويلومونك، والله نص الأرض محتارة بعرفي هذا العشق وسرارة، نص الدرب محتار عرفي هذا العشق وسراره، وهسه مثل سواد عيوني خايره والشوق بين عيوني. عمر ولا فرحت بمجده، محتارة انت وحيرتني وياك، العشق عمر ولا فرحت بمجده، باقية نص الدرب محتار بتعرفيني هذا العشق وسرار، باقية نص الدرب محتار بتعرفيني حاشوش وسرارة، والسهر تبين سواد عيونك حايرة والشوق بين عيونك. أول واضح خلي نعرف تاني، خلينا ننزل للطريق نمشي، أول واضح خلي نعرف تاني، باقي نص الدرب محتار بتعرفي هذا العشق وأسرار، باقي نص الدرب
إذاعة العراق الحر.
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تعد خطة جديدة للتعاطي مع الملف الأمني بالابتعاد عن الحواجز الكونكريتية والتركيز على الجهد الاستخباراتي. فرنسا تدعو إلى إقامة ملاذات آمنة في سوريا يمكن للمواطنين أن يكونوا فيها بمأمن من قوات النظام ومن داعش على السواء. تحرير 8 رهائن بينهم عسكري أمريكي في عملية تنفذها القوات اليمنية، ومقتل الخاطفين الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة. نتائج الانتخابات التونسية تشير إلى تقدم مرشح حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي على الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي مرشح حزب المؤتمر. مقتل 15 شخصا أثر انهيار مبنى من 7 طوابق في حي شعبي في القاهرة. المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي يكتب في أول تعليق على تمديد المفاوضات النووية أن قوى الاستكبار لم تتمكن من تركيع إيران. مقتل وإصابة عشرات في تفجيرين نفذتهما انتحاريتان داخل سوق مزدحمة شمال شرقي نيجيريا. مقتل 20 من مسلحي شبكة حقاني في غارات جوية تنفذها الطائرات الباكستانية على مخابئهم في منطقة القبائل. اعتقال أكثر من 80 شخصا خلال الاضطرابات التي اندلعت في مدينة فيرغسون الأمريكية إثر قرار هيئة محلفين عدم ملاحقة شرطي أبيض قتل بالرصاص شابا أسود. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، بسبب توليه منصب وزير الخارجية بدأ التحالف الوطني بالبحث عن رئيس جديد بدلا من إبراهيم الجعفري، والمرشح الأقوى هو رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم حسب مصادر في كتلته كتلة المواطن، إلا أن نوابا آخرين يرون غير ذلك. التفاصيل من حازم الشرع.
رجح نواب عن كتلة المواطن الممثل النيابي للمجلس الأعلى الإسلامي أن يتم طرح رئاسة التحالف الوطني على زعيم المجلس عمار الحكيم في غضون الأسبوع المقبل ليخلف رئيسه الحالي إبراهيم الجعفري الذي تولى إدارة وزارة الخارجية. وبين النائب حسن خلاطي خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إن الحكيم يمتلك المقبولية الوطنية والاستحقاق السياسي لتولي المنصب، فضلا عن إن الجعفري بات الآن لا يمتلك وقتا كافيا للتواصل مع اجتماعات التحالف لسفره المتواصل بسبب مهامه الدبلوماسية.
قائد العراق الواحد كان يرأسه سماحة السيد عبد العزيز الحكيم، وهكذا كان وبيت جميع العراقيين. ليست القضية قضية تواضع، إنما هي قضية حقية. هذا من جانب، وجانب آخر حتى يترك المجال والوقت للتبرع للسيد الجعفري لمهام وزارة الخارجية.
لكن كتلة الأحرار الممثل النيابي للتيار الصدري والمنافس السابق على رئاسة التحالف نفت اتخاذ أي خطوة لتحديد الرئيس المقبل للتحالف الوطني الممثل النيابي الأكبر للشيعة. ويصف النائب عن الكتلة عبد العزيز عبد النور الحديث عن اجتماعات يتمخض عنها مفاتحة لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم غير واقعية، لكون التحالف لم يضع لغاية الآن أي معايير لاختيار الرئيس المقبل.
الاتحاد الوطني لم يتخذ أي خطوة في مجال اختيار رئيس. إلى الآن الاتحاد الوطني لم يجلس في سبيل أنه يضع معايير، يضع بعض الأسس التي تنطبق بالشخصية التي ستتولى المنصب. أعتقد هذا الذي يظهر على الساحة الآن فلان أو فلان، أعتقد ليس له أي دليل وليس له أي حقيقة، وإنما مجرد إعلام.
ورغم أن رئاسة التحالف الوطني شكلية وفقا للمحلل السياسي عبد الأمير المجر، إلا أنها تعطي بعدا سياسيا يصب في مصلحة الكتلة التي يمثلها الرئيس، لذا يتصاعد الجدل داخل التحالف حول أحقية كل الشركاء بإدارة اجتماعات التحالف.
رئاسة التحالف الوطني قد تكون شكلية، لكنه حضور رئيس التحالف في الميدان السياسي وتفاعله مع رؤساء الكتل الأخرى على شيماء التحالف الكردستاني والقوائم العراقية يكون له تأثير، لكن ممزبة هذا التأثير قد تكون لمصلحة الكتل التي يمثلها يعني كتلة خاصة داخلية وليس الكتلة العامة.
وفي حالة تولي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم رئاسة التحالف سيكون الثاني في ترتيب أسرته بعد أبيه عبد العزيز الحكيم الذي وفاه الأجل عام 2009. حازم الشرع، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي سادتي، من بغداد إلى السماء، وحيث لا يزال منصب المدير العام للتربية شاغرا منذ أكثر من عام بسبب خلافات سياسية على تسمية بديل له. التفاصيل من هادي مهود.
ما زالت المديرية العامة لتربية المثنى ومنذ عام بلا مدير عام إثر إقالة المدير السابق بتهم سوء الإدارة وفساد وإصرار بعض أقطاب المجلس على التمسك بالبديل المنتخب والذي اعترضت عليه الوزارة. وعن مصير هذا البديل حدثنا عضو المجلس سلام حمزة معيوف الذي كان واحد من وفد بحث مع وزير التربية الدكتور محمد إقبال هذا الموضوع.
لديكم علم أن أبناء المحافظة، أن مجلس محافظة المثنى قد صوت لمدير تربية المثنى وأرسل الكتاب للمصادقة من قبل وزارة التربية، ولكن وزارة التربية لحد هذه اللحظة لم تصدر أمر التعيين، وبالتالي وجهة نظر وزير التربية بأنه هناك تعميم من مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه التريث في تطبيق قانون 21 في حين مجالس المحافظات تعمل وفق قانون 21 المعدل أن يرسل مجلس محافظة المثنى مرشحا واحد للمصادقة من قبل الوزارات المعنية.
عضو مجلس المحافظة الدكتور غازي الخطيب قال لنا أن التربية بحاجة إلى شخص مهني لا حزبي لإدارتها، وأن المجلس فشل باختيار من هو بهذه المواصفات، وأضاف
اللي حصل هنا صار التغييرات كما يبدو لم ترضي الوزارة، فأكونت نظر أنه يعين الآن شخص بشكل مؤقت بالوكالة إلى أن الكتل اللي احنا دوما ضد هذه المسألة نأكد على مهنية الشخص على كفاءته، جماعة يأكدون على هذا من هالكتلة ومن ذيك الكتلة من الحزب ومن ذاك، وبالتالي مو بس التربية كل المديريات راح تتوه إذا نستمر بهذا.
النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة حارث لهمود حذر من انهيار القطاع التعليمي في المحافظة.
أنا أعتقد أنه في يوم من الأيام نسمع أنه انهيار القطاع التعليمي في المحافظة بشكل كامل يعني، وهذه مو بعيدة، لأنه ما نشوف أكو وضوح في عمل التربية، كثير من يعني التدخلات، كثير من الأمور اللي عشوائية جاي يصير في التربية، في التنسيبات، في التنقلات، في كثير من القضايا جاي نشوف بها عشوائية.
في اجتماع مجلس المحافظة الذي نوقش به ملف التربية كان عضو المجلس أحمد منفي صريحا جدا وألقى باللائمة في تدهور التربية على أعضاء مجلس المحافظة.
احنا صارنا سنة من قلنا مدير تربية سنة كام انتخبنا مدير تربية صارنا جد 5 أشهر احنا لدي سولف انهيار في مؤسسة كبيرة، مؤسسة محترمة، مؤسسة تهمنا، تهم أطفالنا ونسائنا وأخواننا. إحنا السبب عمي، لا حد يقول مو ترى سبب يعني أقسام التربية، لا إحنا السبب. أما تحسمون قضية إدارة التربية حتى تكون هذه مؤسسة بات بن حاسب رئيس المؤسسة، الآن إحنا ما عندنا الآن القدرة، يعني كثير معدكم أعضاء المجلس ما عند القدرة يقول إحنا السبب إحنا السبب.
خرجت العديد من التظاهرات وأقيمت ندوات وتعددت اجتماعات مجلس المحافظة التي دعت إلى حسم هذا الملف وما حسم، والخاسر الأكبر هم الطلبة والتلاميذ الذين هدمت مدارسهم وتعرقل العمل بإعادة بنائها، والمعلمين والمدرسين الذين نقلوا ونسبوا بشكل عشوائي بناء على تدخلات واضحة من قبل أعضاء مجلس المحافظة. هادي مهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى عين ثالثة نتوقف مع هذا الفصل.
سكبت ما عينك عبرا في مسكن سيبعد غيابا فكرتي منكن
بدمعة خنق عبر وتي مسكن لبعد ويا خد فكر وتي مكن صبح اسمع شامك صيد ومكمن صبح اسمع شامك صيد ومكمن أسرني وما بقت باليد تحينا
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770 44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة وروى حيدر.
عين ثالثة. مستمعو برنامج عين ثالثة، أهلا وسهلا بكم. يزور برنامج عين ثالثة اليوم رسام الكاريكاتير المبدع والمعروف علي المندلاوي. أستعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي البرنامج، فأهلا وسهلا بكم. تزور عين ثالثة اليوم فنانا عرف برسم البورتريت بطريقة كاريكاتيرية، وهو علي المندلاوي. المندلاوي ولد فنيا في عام 1983 عندما نشر أول صورة كاريكاتيرية خطها بيده للشاعر العراقي الكبير بدر شاكر السياف. منذ ذلك اليوم يخرج المندلاوي بين فترة وأخرى بصورة جديدة للشخصيات الفنية والثقافية والسياسية والاجتماعية المعروفة في العراق، حتى يمكننا القول إن هذا الفنان كتب تاريخ العراق من خلال رسوماته الكاريكاتيرية. مؤخرا نشر المندلاوي كتابا جمع فيه ما يملكه من رسومات خطها بنفسه، ويبلغ عددها العشرات إن لم نقل المئات. ولد المندلاوي في مندلي في عام 1958، ودرس في معهد الفنون الجميلة ثم في أكاديمية الفنون الجميلة، وله شهرة عراقية واسعة إضافة إلى شهرته العربية والعالمية. أبدع المندلاوي إضافة إلى رسم صور وجوه كاريكاتيرية، أبدع في الرسم للأطفال ليكون هذا مجالا آخر تمكن منه. تحدث علي المندلاوي إلى برنامج عين ثالثة، وكان سؤالي الأول له: أنا سمعت أنه نشرت كتاب علي.
أي صدر كتابي اسمه وجوه المندلاوي.
وجوه المندلاوي
بورتريت الراسمة.
أي
طبعا مو الكل، يعني قسم من عنده.
أي
إيش قاعد يعني معظم الرسوم اللي لقيتها عندي
أي
الأصلية أو صور منها خليتها في هذا الكتاب.
ضمنتها بالكتاب. طيب تذكر عدد الوجوه اللي رسمتها؟
لا بالضبط ما أتذكر، يعني بس عشرات الوجوه. يعني أحيانا ألتقي بأصدقاء أيضا يقولون ما تتذكر راسمي.
معناها
الشخصيات الثقافية والسياسية.
تقريبا تاريخ العراق انت أرخت عن طريق هذه الوجوه.
تقريبا وانا مستمر بنفس المشروع.
حاليا مستمر بي. طيب شنو اخر شخصيه، منو اخر شخصيه رسمتها؟
اخر شخصيه رسمتها طالب مكي، الفنان طالب مكي.
جميل.
والان ارسم الفنان طارق هاشم، السينمائي والمسرحي المقيم بدنمارك.
جميل. طيب سؤال علي، قبل ما ترسم الوجه الكاريكاتيري اللي اشتهرت به، يعني الفن الكاريكاتير عن طريق تغيير معالم الوجوه، يعني هذه طريقة خاصة بك أنت بالذات، قبل ما تشرع أو تلزم القلم حتى ترسم، شنو المراحل اللي تمر بيها كتهيئة لهذا المشروع؟
طبعا يعني لو نرجع للبداية مثلا حتى يكون الجواب أوضح. يعني أنا بديت برسم الوجوه من شخصيات، برسم شخصيات يعني أنا أحبها وأعرفها يعني بشكل جيد ومؤثرة بي يعني بتكوين الثقافي. فعلى سبيل الإعجاب مثلا بديت بأول شخصية وعلى سبيل التمرين عمو بابا لاعب الكرة ومدرب المنتخب. على سبيل النشر كانت أول شخصية هي شخصية بدر شاكر السياف، اللي هو مؤثر في كل العراقيين أعتقد، وفي يعني معظم المثقفين العرب مثلا. فكان بداية عملي في مجلة ألباء، ورسمت هذه الشخصية عن بعد ما قريت مقال عنه، نشرت اللوحة، كانت أول لوحة يعني أعلن بها عن هذه التجربة. بالألوان في صفحة كاملة من المجلة. و
أي سنة كان هذا؟
كان ترحيب كبير جدا بالأكثر مما توقعت بكثير.
جميل. تذكر أي سنة؟
1983.
جميل.
يعني حتى تلقيت اتصالات من أدباء وكتاب، أتذكر منهم الدار حنتوش.
نعم نعم
نعم.
كان أيضا لك،
وبعدها مباشرة تركت العمل بالمجلة لأن رسمت رسم آخر، المصمم تصور أنه راح كان صغير الحجم فكبر بشكل غير معقول.
نعم.
فتركت العمل احتجاجا على التصرف هذا.
نعم.
لأن تشوه العمل.
تشوه طبعا. طيب لك تجربة أيضا بالرسم للأطفال، يعني معروف أنه أنت اشتغلت لعدد من السنوات في مجلتي والمزمار اللي كانت تصدر عن دار ثقافة الأطفال، إيش تذكر من هالتجربة هذه؟
كانت هذيك بدايتي في مجلتي والمزمار.
نعم.
يعني منذ يعني أول تعيين لي على مبدأ المكافأة الشهرية.
نعم.
في 1975، وكان عمري حوالي 16-17 سنة يعني. فبعدين بعد هالسنوات أو 3-4 سنوات كان عندنا كاتب وشاعر سوري مقيم في بغداد، هو الصديق بيان الصفدي.
نعم.
فقدم مجموعة نصوص شعرية إلى دار الآداب في بيروت.
نعم.
وكلفت أنا وأذكر عبد الحسين محمود.
نعم.
برسم 10 كتب، 5 إلي و5 الفنان عبد الحسين.
نعم.
وطبعت الكتب، وكان هذا أول خروج، يعني أول انتشار على مستوى عربي يعني إلي يعني.
جميل.
في مجال رسم الأطفال.
طبعا أنت أيضا عندك تجربة عالمية، لأن شاركت بمعارض في مختلف أنحاء العالم، وخلال وجودك في هولندا. نعم. أيضا ممكن تتكلمنا عن هاي التجربة؟
يعني على عدة صعد يعني، يعني مثلا في أحد المرات يعني جمعت عدد من البورتريهات اللي راسمها بالأسلوب الكاريكاتير المعروفان بي.
نعم.
وفاجأت بي صديقي نصير شمة، الفنان نصير شمة،
رسمت أيضا
في قاعة رازة بمدينة إيتريخت.
نعم.
فعرضت المجموعة بمناسبة الكونسرت.
نعم.
وضمنتها لوحة لنصير أيضا شمال. نعم. وفي مناسبة أخرى كان منير بشير عنده كونسرت أيضا في نفس القاعة، وقدمت له في بعد الحفل نسخة ملونة من لوحة سابقة كنت راسمة.
نعم.
وبعدها بكم سنة لما زرت باريس، طبعا سمعت في بوفاته.
نعم.
فاندهشت، لقيت انه هو طبع مذكراته وجعل البورتري ما في غلاف للمذكرات.
جميل جميل. طيب علي،
هذا جانب. جانب اخر ايضا.
نعم.
جانب اخر اللي هو تنظيم الاحتفاليات للاطفال. فاشتغلت في هذا الجانب سواء للجالية العراقية، وأيضا تلقيت دعوات من منظمات هولندية لعمل لتنظيم هذا النوع من التظاهرات اللي هي لوحات الأطفال يرسمون يعني. اشتغلت أيضا في هذا الجانب، واستمريت في رسم الكاريكاتير وأنا في هولندا لمجلة المجلة التي تصدر في لندن.
نعم.
ومجلة الجديدة أيضا.
نعم.
وبعد ذلك تلقيت دعوة من جميع الشرق الأوسط للعمل في مكاتبها في لندن، فانتقلت. نعم. إلى لندن للعمل هناك.
جميل.
في الجريدة ككاتب وكرسام.
طيب علي، أنت يعني الصور ترسمها أو طريقة الكاريكاتير اللي تعرض بها أي شخصية تثير بعض ردود الفعل، تثير انفعالات معينة، أجمل رد فعل سمعته من أي شخصية رسمتها كان يعني في تاريخك أو في ذاكرتك، أجمل رد فعل سمعته منه صدر؟
يعني أجمل رد فعل ما تتخيليه من قائد فرقة
نعم.
من الموصلاوي من الموصل.
نعم.
كان قائد فرقة عسكرية.
نعم.
كبير يعني في رتبتي العسكرية والحزبية وقتها في وقت النظام.
نعم.
كان أخي الأكبر جندي في الوحدة.
نعم.
للفرقة اللي هو يقودها.
نعم.
وكان هو أخي في الخلفيات.
نعم.
الأخي كان في إجازة فكتب عنه تقرير بأنه يتغيب من هذا القبيل.
نعم.
فأصدر عقوبة بحقه لنقله. نعم. إلى الصفوف الأمامية للجبهة.
نعم.
وحبسه أيضا.
نعم.
وعندما عاد إلى من إجازة إلى الوحدة مالته.
نعم.
صادف أنه يوم عيد والقائد الفرقة جمع الضباط كلهم في وليمة إفطار وكانت أمام جلة فيها
صوتك تخربط علي
رسمة الجبرة إبراهيم جبرة
صوتك شوية بالجمل الأخيرة تخربط أنه جمع مائدة إفطار.
نعم.
قلت أي
نعم جمع الضباط على مائدة إفطار وكانت
نعم.
أمام مجلة حراس الوطن.
نعم.
كنت راسم بها جبرة إبراهيم جبرة.
نعم.
فصدفة رفع المجلة أمام الضباط وقال أنا هذا الرسام معجبني كثير.
نعم.
وهو رسام ممتاز ومتميز.
نعم.
فضابط المسؤول عن أخي.
نعم.
قال هذا هو أدنى أخوه أدنى في الوحدة مالتنا.
نعم.
فطلب أن يقابله ورفع العقوبة عنه ونقله إلى الجبهة وأعطاه 10 أيام إجازة وبعت رسالة وصورة يريد أرسمها كاريكاتير.
نعم نعم حلو ورسمته.
فكان شغلي هذا إنقاذ لأخي من
عقوبة
نحن كبيرة جدا.
طبعا أكيد أكيد.
الصريف
نعم.
أنه هذا الضابط بعد ما رسمته طبعا هو عسكري و فتخيلت انه ما ممكن ارسمه بمبالغات كثيره بالرسم يعني.
نعم.
فرسمت اقرب الى بين الاكاديمي والواقعي والكاريكاتير.
نعم.
وبعثت اللوحه مع اخي. بعث اخي مره اخرى في اجازه وطلب مني ان ارسمه مثل ما رسمت علي
بقيت.
جواد الطاهر.
جميل.
علي جواد الطاهر.
نعم.
علي جواد الطاهر نفسه كان بعث لي رسالة إعلان من هذا الرسم.
إذا ردوا فعل مختلفة. طيب يعني زين أكثر واحد انزعج من رسمك
وما متوقع يعني
وأكثر واحد انزعج من رسمك منه
عين ثالثة
مستمعي الكرام الجواب على هذا السؤال في الحلقة المقبلة من برنامج عين ثالثة
عين ثالثة.
مستمعي الكرام يترقى برنامج عين ثالثة عددا كبيرا من الرسائل وسأحاول قراءتها تباعا عبر حلقات هذا البرنامج الأسبوعية. أحد الأصدقاء الذين يواظبون على الكتاب إلى برنامج عين ثالثة صديق البرنامج الدائم والمتابع عبد الرزاق عبد الله من البصرة في إحدى رسائله يقول عبد الله البارحة من كثر ما ماخذ إيدي على رقمكم اكتبت رسالة لصديقي ودزيتها لكم والله العظيم حسب ما يقول عبد الرزاق عبد الله في إحدى رسائله وفي رسالة أخرى يكتب عبد الرزاق عبد الله كن كلاعب ولا تكن كحكم فالأول يبحث عن الهدف والثاني يبحث عن الأخطاء طبعا هذا كلام جميل أرسل لنا صديق البرنامج عبد الرزاق عبد الله من البصرة وصلت إلى برنامج عين ثالثة رسالة من جاسم من الديالة يقول نريد تعيين ملينا والله ملينا رسالة لا تحمل اسما جاء فيها مطاعم بغداد أصبحت لا تشتهر بتقديم أشهر المأكولات فقط وإنما بتخريج شباب يمتهن التسول عن طريق وضعهم أمام واجهة المطعم يطلبون الصدقة بحجة حماية السيارات
عين ثالثة.
مستمعي الكرام يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 0770442570 أو إرسال رسالة قصيرة ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة وأنا في الانتظار
عين ثالثة.
عين ثالثة. مستمعي الكرام، بهذا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع المستمعين الذين يوجهون رسائلهم إلى البرنامج، وأعدكم بقراءة هذه الرسائل تباعا، وأشكر أيضا المخرج ميخائيل زدنك. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQ HURR، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال.